السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة الموضوع اللي أنا حابب أتكلم فيه النهاردة واللي حضرته لحضرتكم هو موضوع أظنه يعني بيدور في ألسنتنا، على ألسنتنا جميعا وفي عقولنا، وكلنا بنفكر في هذا الموضوع. الموضوع اللي أتكلم فيه النهاردة هو أسماء الله الحسنى، الأسماء الحسنى. وهتكلم في موضوع الأسماء الحسنى، أو سبب كلامي في الموضوع هو حقيقة حوار نشر في جريدة صوت الأمة يوم 8/9/2008 في رمضان، يعني يوم 8 رمضان نشر موضوع في هذه الجريدة، نشره الأستاذ حسام الدين مصطفى مع الدكتور محمد هداية. وحقيقة أنا رديت على هذا الكلام في الأسبوع اللي بعده في نفس الجريدة، وكتبت رد على هذا الكلام. وحقيقة أنا من أخلاقي ومن عاداتي أني قبل أن أرد رد علمي أو يعني أناقش أحد من شيوخنا ومن دعاتنا في أي مسألة علمية نشرت له أو تكلم بها، قبل ما برد وقبل ما بتكلم في الموضوع بكلم الأستاذ أو الشيخ أو الداعية الذي أريد أن أناقشه لأفهم منه أولا. وحقيقة أنا نشرت الرد بتاعي في نفس الجريدة في صوت الأمة، وحاولت مرارا وتكرارا أن أنا أكلم الدكتور محمد علشان أتناقش معاه قبل ما أنشر، فباءت محاولاتي بالفشل. وبرضو النهاردة حاولت ان انا اتكلم معاه من امبارح والنهاردة واطلبه على تليفوناته اللي عندي، برضو باءت محاولاتي بالفشل. وانا يعني لابد ان احنا نعرف كويس جدا ان كل انسان يؤخذ منه ويرد الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حق اي انسان ان هو يناقش رأي اي انسان اخر، لكن ليس من حقه اطلاقا ان يجرح في الشخص ولا في اخلاقه ولا في ذاته وفي نفسه. وليس معنى الرد ان حد مننا يرد على حد مننا، ليس معنى هذا تقليل من قيمة المردود عليه، وليس طعنا في شخص المردود عليه، وليس تجريحا، وليس فيه أي إساءة إلى شخص المردود عليه. فأنا يعني أرد في هذا الكلام مع احترامي الشديد وتقديري لشخص من يقول هذا الكلام الذي سأرد عليه، أو أي شخص يقول أي كلام آخر، تقديري الشديد لشخصه واحترامي الشديد لشخصه، ولكن هذا لا يمنع إطلاقا أن نتناقش وأن نتناول المواضيع العلمية. وحقيقة الموضوع اللي نشر شيخ دكتور محمد هداية مش أول واحد يتكلم في الموضوع، كتير جدا من الشيوخ بيتكلموا في هذا الموضوع، لكن حقيقة اللي استوقفني عند كلام الدكتور محمد هو العناوين والكلام اللي قاله. كان عنوان المنشط أسماء الله الحسنى كلام فارغ، ده العنوان اللي كتبه الجرنان، كاتب بالضبط بالضبط صدمة الشيخ هداية، أسماء الله الحسنى كلام فارغ. طبعا أنا ألوم على الجريدة لوما شديدا، لأن الدكتور محمد هداية ولله الحق ما قالش أسماء الله الحسنى كلام فارغ، نص الكلام اللي منشور في الجرنان أسماء الله الحسنى التي يسمونها حسنى بها كلام فارغ ولا يليق أن يسمى بها الله سبحانه وتعالى. فرق كبير جدا بين إن الشيخ يقول أسماء الله الحسنى اللي موجودة دلوقتي بها كلام فارغ، وإن يقال أن أسماء الله الحسنى كلام فارغ. فالجريدة أخطأت خطأ كبير بأن هي شالت كلمة بها، فهذا أول لوم ألومه إلى الجريدة، إلى جريدة صوت الأمة، إن ما كانش أبدا يصح إن هم يشيلوا حرف من الكلام المكتوب، لأن حرف زي بها أو الضمير هنا دي يعني تغير معنى تماما، ويكون الكلام ورددنا لها باب تاني خالص. فرق كبير بين أسماء الله الحسنى كلام فارغ وأسماء الله الحسنى بها كلام فارغ. فهذا التعقيب الأول على الجريدة. التعقيب على القائل الكلام مع احترامي الشديد له، هو بيقول إن أسماء الله الحسنى بها كلام فارغ، هل يجوز أن نقول هذه الكلمة أسماء الله الحسنى بها كلام فارغ؟ لا يجوز إطلاقا ولا يصح إطلاقا إن احنا نقول بها كلام فارغ. ليه؟ لأن أولا أو قبل ما أقول ليه، الدكتور بيقول ليه بها كلام فارغ، بيقول إن أسماء الله الحسنى فهذه الأسماء مأخوذة من رواية الوليد بن مسلم، وهو أحد أشهر الرواة للحديث وأحد أكثر وضاعي الحديث في زمنه، أحد أكثر وضاعي الحديث في زمنه. هذه النقطة الأولى والمهمة جدا. وأنا أستغرب، هو يقول الكاتب، وأنا أستغرب السبب في تجاهل علم الجرح والتعديل في زماننا. علم الجرح والتعديل في زماننا ليس متجاهلا إطلاقا، وهناك علماء على درجة عالية جدا جدا من التخصص في علم الجرح والتعديل. إن كان هناك علماء لا يعلمون هذا وليس لهم باع في علم الجرح والتعديل، فهذا لا يعطيهم الحق إطلاقا إن هم يدعوا أمرا غير موجود. لا يحق لأحد إطلاقا إن هو يدعي إن علم الجرح والتعديل غير موجود. أعود إلى الأسماء الحسنى وأقول إن من بين هذه الأسماء اسم المنتقم، وهو اسم مأخوذ من الآية القرآنية إن الله عزيز ذو انتقام، وهذه الصفة لا تليق بالله سبحانه لأن الفارق في المعنى اللغوي كبير. ثم إن في آية قرآنية أخرى يقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلماذا لم يعتمد اسم المكار أو الماكر من أسماء الله الحسنى؟ الدكتور محمد بيقول إن الكلام الفارغ اللي موجود في أسماء الله الحسنى من ضمن الأمثلة عليه اسم المنتقم، وده جه من الآية الكريمة إن الله عزيز ذو انتقام. وبيقول إن ليه ما جبناش يمكرون ويمكر الله، ما جبناش اسم الماكر ليه من الأسماء؟ حقيقة أنا ردي على هذا الكلام في عدة نقاط. أولا زي ما قلت علم الجرح والتعديل علم موجود وباق، وكل علماء الحديث وكل أهل الحديث يعلمون هذا العلم. أما من ليس له صنعة في الحديث وليس من علماء الحديث ولا يعلم عن علم الحديث إلا الثقافة العامة أو ما يعلمه عامة الناس، فهو يظن أن علم الجرح والتعديل علم قد اختفى وليس موجود. لا، علم الجرح والتعديل موجود، وكتب الجرح والتعديل موجودة، وكل راوي من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل راو من رواة الحديث حاله موجود، عينه موجود، ترجمته موجودة، ويعلم عنه كل تفاصيل. أما من لا يعلم فهو ليس بحجة، والحجة على من علم. فبقول للدكتور محمد، علم الجرح والتعديل موجود ومدارسه موجودة، ومن أراد أن يتعلم علم الجرح والتعديل يتصل بنا ونقول له فين يتعلم علم الجرح والتعديل، وإيه هي المراجع، وإيه هي الكتب، وفين هو علم الجرح والتعديل. النقطة الأخرى إن الدكتور بيقول إن الأسماء الله الحسنى التي وردت ويحفظها الناس وردت عن الوليد ابن مسلم، وبيقول إن الوليد ابن مسلم هو أحد أشهر رواة الحديث في زمانه. نعم، الوليد ابن مسلم أحد أشهر رواة الحديث في زمانه. وبيقول دكتور محمد هداية، وأحد أكثر وضاعي الحديث في زمانه. دكتور محمد هداية بيقول على الوليد بن مسلم إن هو أكثر أو أحد وضاعي الحديث في زمانه. حقيقة يعني أنا أتعجب كيف جرؤ عالم أو طالب علم أو داعية أو شيخ أن يقول على الوليد بن مسلم أنه وضاع للحديث. الوضاع للحديث أو وضع الحديث هي درجة من درجات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعز علينا من أي مخلوق في الدنيا، ولم أرى وجلست 9 سنوات في المدينة المنورة أدرس علم الحديث والماجستير عندي في علم الحديث، وتقريبا لا يوجد كتاب في كتب علم الحديث إلا وقرأته أو درسته، ولم أقف على أحد من العلماء قال أن الوليد بن مسلم وضاع للحديث إطلاقا. وأتمنى أن يأتينا فضيلة الدكتور بالمرجع الذي ذكر أن الوليد بن مسلم وضع للحديث، بشرط أن يكون مرجعا من مراجع المسلمين، لا يكون مرجعا من مراجع غير المسلمين، فمراجع غير المسلمين لم نطلع عليها ولا يهمنا رأيهم في الوليد بن مسلم. وبشرط أيضا أن يكون هذا المرجع من مراجع الشريعة، محدش يروح يجيب لي مجلة تنتان ولا مجلة سمير وميكي ويقول لي ده بيقولوا أن الوليد بن مسلم وضع. لا يوجد إطلاقا في ديوان من دواوين السنة أن الوليد بن مسلم وضع للحديث. وتأتي يعني كلمة على طرف لساني أستحي أن أقولها، تحدي علمي أن يأتينا أحد بقول لأحد علماء الجرح والتعديل الموثقين الثقات بأن الوليد بن مسلم وضاع إطلاقا. الوليد بن مسلم ليس وضاعا وليس كذابا، ومن قال أن الوليد بن مسلم وضاع أو كذاب فهو متهم في علمه، ومتهم في شخصه، ومتهم في ثقته. أي إنسان في زماننا هذا يتهم راوي من رواة الحديث بكلمة جرح لم تصدر في علم أو في ديوان من دواوين السلف الصالح، فهو يعني متهم في علمه، متهم في ثقته، متهم في شخصه شخصيا. الوليد بن مسلم أيها الأحباب، من هو الوليد بن مسلم؟ الوليد بن مسلم أحد أشهر رواة الحديث، روى له البخاري وروى له مسلم وروى له عامة أهل السنة. البخاري روى للوليد بن مسلم 41 حديث، والإمام مسلم روى للوليد بن مسلم، وهو مش ابنه ده، هو يعني أسماء تشابه في الأسماء، الإمام مسلم روى للوليد بن مسلم 52 حديث، والترمذي روى للوليد بن مسلم 38 حديث، والنسائي روى له 68 حديث، أبو داود روى للوليد بن مسلم 99 حديث، الإمام أحمد بن حنبل روى للوليد بن مسلم 82 حديث. معنى كده إن لو الدكتور محمد هداية بيقول إن الوليد بن مسلم وضاع وكذاب وحديثه ضعيف، يبقى هؤلاء جميعا يروون عن الوضاعين ويروون عن الكذابين. معقولة؟ هل يعقل وهل يصدق حد ان الامام البخاري يروي حديثا عن وضاع للحديث؟ مستحيل. انا معلش الكلام بتاعي كلام علم شوية، لكن لابد نفهم القضية. الوليد بن مسلم اذا كان وضاعا يبقى في صحيح البخاري 41 حديث موضوع، وفي صحيح مسلم 52 صحيح حديث موضوع، وفي مسند الامام احمد 82 حديث موضوع. اطلاقا لا يمكن لهؤلاء الرواة ان يرووا حديثا فيه راو وضاع للحديث اطلاقا. نصدق مين؟ نصدق البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود واحمد وابن ماجه اللي رووا عن الوليد ابن مسلم، ولا نصدق علماء معاصرين بيقولون ان الوليد ابن مسلم وضاع؟ لا، من ذكر ومن قال ان الوليد ابن مسلم وضاعا للحديث فليس عنده علم بمصطلح الحديث، ليس عنده علم بالرجال، ليس عنده علم بالتوثيق والتضعيف، ليس عنده علم بالجرح والتعديل، ليس عنده علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى ذلك أنه لم يطلع. من قال أي إنسان قال هذا، وأنا لا أتحدث عن شخص بعينه، من قال أن الوليد بن مسلم وضاع للحديث فهو لم يطلع على البخاري ولم يطلع على مسلم، ولم يشرف بأن حمل في يده مسند الإمام أحمد ولا سنن الترمذي ولا سنن النسائي، لأن هذه الدواوين مملوءة بأحاديث الوليد بن مسلم. طيب تعالوا نشوف علماء الجرح والتعديل ماذا قالوا عن الوليد بن مسلم. الإمام شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد التاسع في صفحة 211 لغاية صفحة 220 طبعة دار الرسالة بيقول: الوليد بن مسلم الإمام عالم أهل الشام، كان من أوعية العلم، ثقة حافظ، إن قال حدثنا فهو حجة، رديء التدليس. ده كلام شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي هو شمس هذه الأمة في علم الجرح والتعديل، شمس الدين الذهبي شمس هذه الأمة في التوثيق والتضعيف، شمس الدين الذهبي شمس هذه الأمة في معرفة الرجال. شمس الدين الذهبي بيقول لنا إن الوليد بن مسلم عالم أهل الشام، إمام، كان من أوعية العلم، ثقة حافظ. ويجي حد تاني يقول لنا ان هو وضع، نصدق مين؟ طبعا نصدق أئمتنا وعلمائنا، وأي حد كلامه يخالف كلام الأئمة والعلماء يضرب بكلامه عرض الحائط. ده إن قال حدثنا فهو حجة. الإمام هنرجع لحتة التدليس. الإمام ده كلام الإمام شمس الدين الذهبي. محمد بن سعد في الطبقات بيقول: كان الوليد ثقة. ثقة، عارفين يعني ايه ثقة في علم الحديث؟ كلمة ثقة دي في علم الحديث يعني تهتز لها
الأرض وتهتز لها القلوب والعقول، ثقة كالجبال الراسيات الشوامخ في هذه الأرض. كان الوليد ثقة كثير الحديث والعلم، كان له قدر وجاه. ده كلام محمد بن سعد في الطبقات. الإمام أحمد بن حنبل بيقول على الوليد بن مسلم: ما رأيت في الشاميين رواة الحديث من أهل الشام يعني أحدا أعقل من الوليد بن مسلم. ده الإمام أحمد. ما رأيت أحدا في الشاميين أعقل من الوليد بن مسلم. وقال علي بن المديني، علي بن المديني مدينة الجرح والتعديل، مدينة الرجال، مدينة دواوين السنة عند علي بن المديني رضي الله عنه. يقول علي بن المديني: سمعت من الوليد وما رأيت من الشاميين مثله. سمعت الحديث من الوليد بن مسلم وما رأيت في رواة الشام مثله. أما يتقال وما رأيت في الشاميين مثله ونسكت، دي معناها لفظة توثيق ولفظة يعني تثبيت لهذا العالم. ده علي بن المديني. وقال أبو مسهر: كان الوليد معتنيا بالعلم. وقال أيضا: كان من ثقات أصحابنا. وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الناس عند، علم الناس في الحديث عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم، فأما الوليد فمضى على سنته، ظل كما هو على سنته محمودا عند أهل العلم متقنا صحيحا صحيح العلم. ده كلام يعقوب بن سفيان عن الوليد بن مسلم. وقال العجلي ويعقوب بن شيبة: الوليد بن مسلم ثقة. وقال محمد بن إبراهيم: قلت لأبي حاتم: ما تقول في الوليد بن مسلم؟ قال: صالح الحديث. أظن كل هؤلاء العلماء، وهؤلاء هم رجال الجرح والتعديل، وهؤلاء هم رجال التوثيق والتضعيف، الذين يسأل عن علم الجرح والتعديل من يسأل؟ يسأل هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء هذه أقوالهم في الوليد بن مسلم. يأتي بعد ذلك أحد لا علم له بعلم الحديث، ولا علم له بعلم الرجال، ولا دخل له من قريب أو من بعيد بعلم الرجال، ويقول أن الوليد بن مسلم وضع للحديث، نقول له: سلام عليكم، أنت ليس عندك من علم الحديث شيئا، ليس عندك من علم الجرح والتعديل شيئا، ليس عندك فكرة عن التوثيق والتضعيف، ليس عندك فكرة عن علوم الحديث وفروعها. الوليد بن مسلم عيب عليه أنه كان يدلس تدليس تسوية، وكان مشهورا عنه أنه يدلس على الأوزعي إمام أهل الشام. ومعروف أن الوليد بن مسلم ما دام قال حدثنا فهو ثقة. يعني ايه تدليس التسوية؟ يعني الوليد بن مسلم كان يسمع من الأوزعي، عايش الأوزعي إمام أهل الشام، وعلم أهل الشام عند الأوزعي، وسمع الوليد بن مسلم من الأوزعي، ومات الأوزعي، وجاءت أحاديث للأوزعي مروية عن الأوزعي لم يسمعها الوليد بن مسلم، وإنما سمعها من رجل آخر عن الوليد بن مسلم. فبدلا من أن يقول الوليد بن مسلم حدثنا فلان عن الوليد بن مسلم، أسقط عن الأوزعي، بدلا من أن يقول الوليد بن مسلم حدثنا فلان عن الأوزعي، أسقط الوليد بن مسلم فلان هذا من السند، وقال عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي. معلش آسف نركز شوي، التدليس هنا الذي يعاب على الوليد بن مسلم كان يدلس على شيخه الأوزعي. الأوزعي هذا إمام ثقة حافظ من أهل الشام. يعني إيه دلس؟ الوليد بن مسلم عايش الأوزعي وتعلم منه وسمع منه الحديث، والوليد ثقة والأوزعي ثقة. لما مات الوليد بن مسلم جاء أناس بأحاديث عن الأوزعي، لما مات الأوزعي جاء أناس بأحاديث عن الأوزعي لم يسمعها الوليد بن مسلم من الأوزعي، فبدلا من أن يقول الوليد بن مسلم حدثنا فلان عن الأوزعي، أسقط الوليد بن مسلم فلانا هذا وقال حدثنا أو قال عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي، يعني حذف راوي بينه وبين الأوزعي. وهذا لا يقدح إطلاقا في شخصية الوليد بن مسلم ولا في علم الوليد بن مسلم ما دام قال حدثنا عن الأوزعي، وما دام روى عن غير الأوزعي. هكذا علماء السنة وعلماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث يأخذون حديث الوليد بن مسلم عن أي حد من الرواه الذين فوقه ما دام قال الوليد حدثنا، ويأخذون حديث الأوزعي عن الوليد بن مسلم ما دام قال الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي. أما لو قال الوليد بن مسلم عن الأوزعي ولم يقل حدثنا فيطرح حديث الوليد الذي فيه العنعنة، أما الذي فيه التحديث حدثنا فالوليد بن مسلم ثقة. مات الوليد بن مسلم سنة 195 هجرية. ده الوليد بن مسلم الذين يقولون عنه وضاعا للحديث. ودي النقطة الأولى، أنه لا يصح لمخلوق أن يتكلم فيما لا يعلم وفيما خارج تخصصه وفي غير تخصصه، لا يجوز له أن يتكلم فيه لأنه سيسقط سقطات مريعة. النقطة الأخرى، وروينا أيضا في الوليد بن مسلم كيف أن البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه رووا للوليد بن مسلم الأحاديث الصحيحة عنه. نعود للأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وعامة أهل السنة لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ربنا عز وجل له أسماء وله صفات، وكل أسماء الله حسنى وكل صفات الله حسنى. أسماء الله وصفات الله، وأنا أتكلم على الأسماء فقط، إذا بقي وقت نتكلم عن الصفات. أسماء الله عز وجل أنزلها الله عز وجل في كتابه الكريم أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها أسماء حسنى. الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء في كتابه أو على لسان نبيه، ولا يجوز لمخلوق أن يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، ولا يجوز لمخلوق أن يشتق لله اسم مما لم يسمي الله به نفسه. الله عز وجل أنزل هذه الأسماء في كتابه أو أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كمسلمين لنا مهمة مع هذه الأسماء. من أحصاها؟ هذه الأسماء معروفة في كتاب الله وفي سنة نبيه. لما النبي قال هذا الحديث، النبي لم يخبر الأمة بهذه الأسماء 99، والصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا النبي عن هذه الأسماء 99. هناك أشياء كثيرة مخفية في ديننا تترك لتوفيق الله عز وجل للعبد. منها هذه الأسماء، منها ليلة القدر. حد فينا يعرف ليلة القدر محددة أنهي ليلة؟ أبدا. التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشرة، أخفاها الله عز وجل ولكن بين لنا أنها في هذه العشر يوجد ليلة القدر. إن في يوم الجمعة ساعة إجابة. طب يوم الجمعة 12 ساعة، أنهي ساعة هي ساعة الإجابة؟ أخفاها الله عز وجل عنا. فكما أخفى الله عز وجل هذه الأمور أخفى أيضا 99 اسم. يعني إيه؟ يعني إيه أخفاها؟ ربنا عز وجل بإجماع علماء الأمة له أكثر من 99 اسم. الأسماء التي سمى الله بها نفسه أكثر من 99 اسم. الأسماء دي كلها في منها 99 مخصوصين، له 200 اسم مثلا في القرآن الكريم وفي السنة، في 200 اسم مثلا، أنا معرفش هم كم اسم في الكتاب والسنة، لكن في أسماء كتيرة، نفترض إن هم 200. الـ200 دول في 99 اسم منهم دول اللي يحصيهم يدخل الجنة. أخفاهم الله وأخفاهم النبي، ولم يسأل الله عز ولم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ايه هي 99 اسم دول، ما حدش سأل. ليه؟ تركت زي ما لم يسألوا النبي فين ساعة الإجابة بتاعت يوم الجمعة، فين ليلة القدر في العشر، وما جاوبهمش، كذلك لم يسألوا عن هذه 99 اسم. من أحصاها؟ مش من اشتقها، من أحصاها؟ الإحصاء هنا إحصاء حفظ وإحصاء تلاوة وإحصاء دراية وعمل. ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحاكم في المستدرك وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. يبقى دي أول شيء، الأسماء سمى الله عز وجل بها، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. علم الغيب عند الله عز وجل لا يسعه مخلوق إطلاقا. كم اسم من الأسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده وأنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه. يبقى أسماء الله عز وجل أكثر بكتير من 99، في منهم 99 اللي يحصيهم يدخل الجنة. وقلنا الإحصاء يعني إيه؟ الإحصاء يعني تحفظهم، تحفظ 99 اسم دول. طب ما قبل ما احفظهم لازم أعرفهم. تعرفهم منين؟ من العلماء، من العلماء الثقات، علماء الحديث، علماء العقيدة، علماء التفسير، وعلماء القرآن. تعرف منهم يا جماعة ايه هي اسماء الله الحسنى، وبيطلعوا ومؤلفات، والبيهقي له كتاب، والدارقطني، ويعني والعلماء المعاصرون، والكتب في اسماء الله الحسنى كثيرة. منها كتيب صغير جدا كده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنها كتيب موجود للشيخ الرضواني ربنا يبارك في عمره، وهو كتاب جيد وقيم من المعاصرين وبارك الله في عمره. وهناك كتب السلف التي تتحدث عن الأسماء الحسنى. فهذه الكتب طلعونا العلماء، طلعونا أسماء الله الحسنى، في اختار منهم 99 تحفظهم وترددهم وتعمل بهم تدخل الجنة. إذا وافقت 99 اسم دول اللي موجودين الذين يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده رأي جمهور علماء المسلمين. تحصيهم يعني تحفظهم، تحفظ 99 اسم، مش تحفظهم في الفرح بس في كتب الكتاب ونجيب الفرقة الموسيقية تغنيهم ونرقص على أسماء الله الحسنى. هذا كلام لا يليق ولا يجوز إطلاقا باسم الله عز وجل، لأن تعظيم الاسم من تعظيم المسمى. فهذه الأسماء تحفظها عن ظهر قلب، ترددها دايما تكون على لسانك، ده حفظ الرواية أو إحصاء الرواية، وتعمل بها. مش معقولة واحد حرامي ولا واحد لص ولا واحد مزيف ولا مزور ولا واحد ما عندوش ضمير ولا واحد بيزوغ من عمله ولا واحد بياخد رشوة ولا واحد ما بيغضش بصره ولا واحد بيرتكب ذنوب ومعاصي وسلوكيات وأفعاله تتعارض مع سلوكيات وأفعال المسلمين والإسلام، ويجي يحفظ لي الأسماء 99 اسم ويقول لي هدخل الجنة. لا، هناك حفظ الدراية وحفظ العمل، ان انت تبقى فاهم يعني ايه الحي، يعني ايه الرازق، يعني ايه الرحمن، يعني ايه العفو، يعني ايه الغفور، تبقى عارف المعنى بتاعهم ايه، وتعمل بما عرفت وبما علمت. ده معنى الحفظ او الاحصاء، من احصاهم دخل الجنة. يبقى اولا ان توفق من قبل الله لمعرفة 99. الشيخ ابن عثيمين مثلا يجي يقول والله 99 اسم اهم، ده اللي هو ارتاح لهم واللي هو اختارهم. الشيخ فلان يجي يقول والله لا ده هم، الشيخ فلان يقول ابن تيمية قال هم 99، ابن القيم قال 99 هم، وما قالوش ان هم دول بس، لا ده دول 99 المختارين. ايه اللي حصل؟ الوليد بن مسلم فيما رواه الإمام الترمذي حديث الذي فيه أسماء الله الحسنى انفرد به الترمذي من كتب دواوين السنة، وعند ابن ماجه أيضا رواية أخرى عن غير الوليد بن مسلم، ولكن الانفراد الترمذي برواية الوليد بن مسلم. أما بعض العلماء الذين يضعفون هذا الحديث لعلة انفراد الوليد بن مسلم، هذا كلام غير صحيح، لأن ليست العلة هي انفراد الوليد بن مسلم، لأن الحديث جاء من طرق أخرى غير الوليد بن مسلم فيها ذكر 99. الوليد بن مسلم ما قالش إن النبي قال هذه هي الأسماء. الوليد بن مسلم الحديث المشهور بتاع النبي اللي موجود في كل السنن، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في علم الحديث، في علم المصطلح، والذي لا يعلمه كثير من العلماء من غير علماء الحديث، هم علماء في أمور أخرى، عندنا حديث اسمه الحديث المدرج أو الإدراج في الحديث. الحديث المدرج أن يذكر الراوي في الحديث كلاما من عنده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهو من أعلم أهل زماننا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لنا أن المدرج نوعان، مدرج خفي ومدرج جلي. المدرج الخفي يضعف المتن، والمدرج الجلي لا يضعف المتن. المدرج الخفي أن يضع الراوي كلمة في وسط الحديث ما نقدرش نخرجها. العادي يقولك احنا مش عارفين دي من كلام الراوي ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه مدرج خفي. أما المدرج الجلي فهو أن يكون في نهاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لطلبة العلم أنه مدرج، كل طلبة العلم يعرفوا أنه مدرج. وجمهور علماء المسلمين وكل علماء الحديث يعلمون أن 99 اسم التي ذكرها الوليد بن مسلم ليست من كلام النبي، ولم يكذب الوليد بن مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا اجتهاد الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم اجتهد ودور على 99 اسم وقال لنا هم دول 99 اسم، مش النبي اللي قالهم صلى الله عليه وسلم. ده اجتهاد الوليد بن مسلم. طب ده اجتهاد الوليد بن مسلم. جه علماء آخرين واجتهدوا، وجه علماء معاصرين واجتهدوا وطلعوا لنا أسماء أخرى. كاتب المقال يقول إن من الكلام الفارغ اللي موجود في أسماء الله الحسنى المنتقم، لأن الله لم يسمي نفسه المنتقم. أي إنسان وأبسط إنسان درس في التوحيد ودرس علوم العقيدة ودرس توحيد الأسماء وتوحيد الصفات يعلم أن المنتقم ليس كلاما فارغا، وأي طالب علم في أصغر مدرسة عقيدة يعرف كويس أوي يجاوب على السؤال اللي بيسأله الدكتور، لماذا لم نقل أن الله ماكر وأن الله مكار؟ يعرف كويس قوي ببساطة شديدة، لأن لازم هيعرف. وأي درس للعقيدة في صفات الله يعلم أن الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال. وهناك رأيين لعلماء أهل السنة أن أسماء الله لا تشتق، يعني إيه لا تشتق من الصفات، وأن الصفات هي التي تشتق من الأسماء. يعني إيه؟ يعني من الصفات مثلا أن الله يعلم وأن الله عالم في ذاته. هل اسم الله العليم اشتق من صفة الله العالم، أم أن صفة الله العالم اشتقت من اسم الله العليم؟ مش عاوز أدخلكم في تفاصيل لغوية وتفاصيل عقدية، لكن هناك رأيين زي ما قلت، أن بعض العلماء يقول أن العليم كاسم من أسماء الله اشتق من العالم ومن العلم، ومن أن الله من صفات ذاته أنه عالم بذاته، الله عالم بذاته، هذه من صفاته فاشتق منها العليم. هذا رأي. البعض الآخر يقول لا، إن من أسماء الله العليم اشتق منه العالم. مش هندخل في التفاصيل. هناك صفات لله عز وجل لم تشتق من أسماء، ولكنها صفات فعل لله، هي لم تشتق من أسماء ولم يشتق منها أسماء. من صفات الله عز وجل أن له وجه وأن له عين. من صفات الله عز وجل أن له يد. هل نستطيع أن نشتق من هذه الصفة اسما لله عز وجل؟ لا، لا يجوز أن يشتق من هذه الصفات اسما لله عز وجل. هذه صفات ذات لا يشتق منها أسماء. في الرأيين، في الرأي الذي يقول أن الأسماء لا تشتق إطلاقا، وفي الرأي الآخر الذي يقول أن الأسماء تشتق. وأنا شخصيا ممن يدينون لله عز وجل بأن أسماءه لا تشتق. أسماء الله عز وجل عالمية، منزل في كتابه، منزل في حديث رسول الله، لم تشتق. وليس من وظائفنا كمسلمين أو كعلماء أن نشتق أسماء لله، ولكن من وظيفتنا أن نستخرج أسماء الله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفات، صفات الذات هذه الوجه والعين واليد لا يشتق منها اسم اطلاقا. وهناك صفات ذات خبرية اخبرنا الله عز وجل بها لا ندري عن كيفيتها ولا طريقتها ولا وهذه ايضا لا يشتق منها اسم من اسماء الله، زي الاستواء. الله عز وجل اخبرنا انه يستوي، والله عز وجل اخبرنا انه يضحك، والله عز وجل اخبرنا انه يفرح، والله عز وجل اخبرنا انه يتنزل في الثلث الاخير. هل يجوز وهل يصح ان نشتق من اسماء الله عز وجل الخبري من صفات الله الخبرية هذه اسماء ونقول ان من اسماء الله المستوي، او ان من اسماء الله المتنزل، او ان من اسماء الله الجائي او المجيء، او ان من اسماء الله عز وجل الضاحك او الفارح، رغم انها صفات من صفات الله لا يجوز الاشتقاق او لا يجوز اشتقاق اسماء منها. كذلك قال العلماء في المذل والمعز، قالوا هذه صفات لله وليست اسماء. الله عز وجل هو المذل، نعم المذل فعل من افعال الله عز وجل لا يشتق منها اسم المذل، ولا يشتق من الذي يعز، يعز من يشاء اشتقوها من يعز من يشاء ويذل من يشاء ما ينفعش. بعض العلماء قالوا وهو الرأي الذي اتعبد الى الله عز وجل به ان يعز لا نشتق منه المعز، او ان المذل او انه يذل لا نشتق منه المذل. بعض العلماء الاخرين يقولون يجوز ان يشتق هذا محرار. فهذه صفات ذات كالوجه واليد والعين لا يشتق منها اطلاقا. صفات افعال اخبارية ان الله عز وجل اخبرنا بها كذلك انه يمكر، يمكرون ويمكر الله، ويكيدون والله يكيد لهم، والله ينتقم منهم. هذه الأفعال أفعال لله عز وجل هو يفعلها وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، وكل هذه الأفعال مرتبطة بمكر المشركين، بمكر الماكرين، بكيد الكائدين. هل يجوز أن نسمي الله عز وجل الماكر الكائد؟ لا يجوز. إجابة بسيطة جدا جدا. المنتقم، الوليد بن مسلم قال أن من أسماء الله المنتقم بناء على ذو انتقام، لأن المنتقم غير الماكر، المنتقم من الظالم. الوليد بن مسلم قال بهذا الاجتهاد، مش عاجبك خلاص ما تاخدش بيه، انت حر، خد بما بالأسماء الأخرى. فلا بد أن نفهم أن هذه الصفات خاصة بالله عز وجل، أسماء الله عز وجل أنزلها الله في كتابه عالمية معرفة فيها صفة العظمة، فيها صفة الكمال والجلال والتقدير. لكن إن احنا نيجي لاجتهاد عالم هو أعلم ممن في الأرض الآن جميعا، الوليد بن مسلم بحديث رسول الله وكوعاء من أوعية العلم هو أعلم من كل من في الأرض الآن، ونيجي نقول عليه وضع للحديث، ونيجي نقول إن الكلام اللي هو قاله كلام فارغ إطلاقا. الوليد بن مسلم من التابعين وليس من الصحابة. طيب هل يجوز أن نرد كلام التابعين ويكون لنا رأي وكلام مخالف لهم؟ نعم يجوز، ولكن نرده بأدب وبعلم وباحترام وبتوجيل وتقدير وإجلال لهؤلاء العلماء الذين نحسبهم قد حطوا رحالهم في الجنة من قبل أن نولد ومن قبل أن يولد آباؤنا وأجدادنا. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياهم في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة هو باختصار شديد ما أردت أن أتكلم فيه في قضية هذه الأسماء. إن إحنا إذا لابد أن نعلم أن الوليد بن مسلم عالم من علماء هذه الأمة، أننا لابد أن يكون عندنا أدب في الرد، ولا نتهم أحد ولا نقول كلمة تحتمل تأويلا سيئا بها كلام فارغ. لا يصح إطلاقا أن نقول هذا الكلام، كلام ابن الوليد ابن مسلم كلام فارغ. أقول لا، كلامكم أنتم هو الفارغ، أما كلام الوليد ابن مسلم فهو كلام عالم ثبت، إمام ثقة، إمام من أئمة العلم، وعاء من أوعية العلم لهذه الأمة. إذا قال حدثنا فحديثه ثقة ثابت كالجبال الرواسي في هذه الأرض. أن لكل إنسان أن يجتهد، ولكن هل اجتهاد صفوة حجازي ولا اجتهاد فلان كاجتهاد مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم؟ كلا وألف كلا. لابد أن نحترم أنفسنا، ولا بد أن نعرف قدرنا، ولا بد أن نعرف مكانتنا إلى جوارها، مكانتنا إلى جوار هؤلاء العلماء الثقات. كيف لنا أن نطول الثريا هؤلاء علماء الأمة الذين يجرحون فيهم؟ إنما يجرحون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجرحون في من نقل لنا هذا الدين. أسماء الله عز وجل أكثر من 99 اسم، أسماء الله عز وجل منها 99 اسم، من حفظها وعرفها وعرف معانيها ورددها وعمل بها كان من أهل الجنة. أسماء الله الحسنى يوفق العبد بها من الله، يوفق العبد إليها من الله عز وجل بحسن طاعته، بقربه، بحسن عبادته، بحسن صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم، بصحيح إيمانه، بصحيح عقيدته، برسوخ علمه. يوفق الله، يوفقه الله عز وجل أن يصادف هذه الأسماء فيكون من أهل الجنة. اجتهاد سلف الأمة مقدم على اجتهاد هؤلاء الخلف الذين يجتهدون ويظنون أنهم يجتهدون وهم لا يفقهون من أصول العلم شيئا. أسماء الله الحسنى التي رواها الإمام الترمذي من حديث الوليد بن مسلم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد 99 اسم ألهلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد 99 اسم ألهلنا صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن بعد عصر الصحابة اجتهد العلماء في استخراج هذه 99 اسم حتى يحفظها الناس. هناك شروط دقيقة جدا، شروط في اللغة، شروط في العقيدة، شروط في الفقه وفي السنة حتى يستخرج بها اسم الله. هذه الأسماء لا يستخرجها إلا من ملك هذه الأدوات العلمية الصحيحة ليستخرج هذه الأسماء. هل يجوز أن نختلف في هذه الأسماء؟ نعم يجوز أن نختلف في هذه الأسماء، لأن كل من يفتح الله عز وجل عليه هو ويعني إخلاصه لله عز وجل. أنت كمسلم لك أن تختار 99 اسم، إما أسماء التي استخرجها الوليد، وإما الأسماء التي استخرجها الحافظ ابن حجر واختارها، وإما الأسماء التي اختارها ابن تيمية وابن القيم، وإما الأسماء التي اختارها الإمام أحمد، وإما الأسماء التي اختارها المعاصرون من علمائنا كابن عثيمين وكالرضواني وكغيرهم ممن يجتهد في هذه الأسماء. ولا نعيب على أحد، ولا نلوم أحد، ولا نسيء الأدب إلى أحد. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذا ما أردت أن أتحدث فيه في أسماء الله وفي هذه في هذا اللبس الذي حدث, ويعني الموضوع كبير جدا ويحتاج إلى حلقات وحلقات لنتكلم في عقيدتي في عقيدتنا في أسماء الله وفي صفات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكون هناك وقتا أن نتكلم فيه أكثر إن شاء الله. حقيقة القصصات الصحفية اللي معايا النهاردة, بأن كتير ما يعني لم نلتقي في القصصات الصحفية. القصاصة الأولى من جريدة المصري اليوم يوم الاثنين 22/9/2008, يعني 22 رمضان, وحقيقة هي طريفة جدا, ويعني أنا اخترتها بس لمجرد أن احنا نفهم يعني حاجة مهمة جدا. القصاصة من جريدة المصري بتقول ايه: المديرة اوقفت الحصة الاولى وانزلت التلاميذ مجددا الى الحوش, تأخر الجمل عن موعده فاعادت مدرسة بستة اكتوبر طابور الصباح ليحضره الوزير ويردد النشيد الوطني. لأن الوزير وصل متأخرا عن الموعد المحدد سلفا, اضطرت مديرة مدرسة بدون ذكر اسم مدرسة إلى وقف الحصة الأولى وإنزال التلاميذ إلى الحوش وإعادة إجراءات طابور الصباح حتى يحضره الوزير. الوزير يسري الجمل وزير التعليم كان في اليوم الأول من الدراسة مقرر أنه يعدي على المدرسة دي ويحضر طابور الصباح. الوزير اتأخر والطابور اتعمل والحصة الأولى بدأت, وبعد ما الحصة الأولى بدأت في نصها في ربعها في أي حاجة والتلاميذ دخلوا الفصل, الوزير شرف المدرسة, فقامت المديرة منزلة التلامذة للحوش وعمل الطابور مدرسة تاني. طبعا أقول هذا من صور النفاق الإداري والنفاق الوظيفي وامتهان للكرامة, كرامة التلاميذ وتعليم وبس هذه القيم الهدامة قدام في 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 قلب النشء من الصغار. ايه يعني الوزير جه ولا ما جاش؟ الوزير جه متاخر خلاص ما نقبلوش, جه متاخر يستاهل يطلع فوق الفصل ويفوق يمر على الفصول ويشوف الفصول. وانا على يقين ان الوزير لا يرضيه هذا, وان الوزير لا يمكن يكون طلب من المديره ان هي تعمل كده. دايما الحواشي ودايما الحاشيه ودايما التملق والنفاق الإداري موجود في أماكن كتيرة جدا. القصاصة التانية من مجلة الدستور, وبرضو كانت يوم 22/9, والمقالة دي في مجلة الدستور يوم 22/9 اللي هو 22 رمضان, بقلم الأستاذ فهمي هويدي. أستاذ فهمي هويدي العنوان بتاع المقالة: الرمان الإسرائيلي في الكويت. الرمان الإسرائيلي في الكويت. من مفارقات عالمنا العربي وغربي أن أبواب أغلب دوله أصبحت مفتوحة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية, في حين تظل عواصمه معتصمة بالصمت إزاء حصار غزة ومنع وصول مستلزمات الحياة الأساسية إليها. طبعا بنتكلم على كل من ينطبق عليه. نشرت صحيفة الوطن الكويتية في عدد الأحد 21 سبتمبر صورا لصناديق الرمان الإسرائيلي التي تباع في الجمعيات التعاونية في الكويت, وإحدى الصور ركزت على أحد الصناديق وأبرزت عبارة إنتاج إسرائيلي مكتوبة باللغة الإنجليزية, وأشار التعليق المصاحب للصور إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها البضائع الإسرائيلية في الأسواق الكويتية, لأن صحيفة الوطن سبق أن نبهت إلى ذلك. الخبر ليس مفاجأة, ولكن نشر الدليل هو الجديد. الخبر مش مفاجأة, طب القاهرة فيها بضائع إسرائيلية والمصريين بيتعاملوا مع الإسرائيليين, هل معنى أن المصريين بيتعاملوا مع الإسرائيليين وإن القاهرة فيها بضائع إسرائيلية إن احنا راضين بكده؟ لا, نحن نرفض هذا تماما, ونقول أن من يتعامل مع الصهاينة ومن يتعامل مع الاقتصاد ومع التجارة ومع البضائع الصهيونية فهو يتعامل في حرام وماله حرام. إذا كان اللي بيتعامل مصري, اللي بيتعامل كويتي, اللي بيتعامل سعودي, اللي بيتعامل سوري, أي حد, ما لناش دعوة بالجنسية, احنا بنتكلم على مسلم. الرمان الإسرائيلي
في أسواق الكويت. مش عاوزينكم تعملوا زي مصر، عاوزينكم أنتم تكونوا لكم الريادة. إحنا مش راضيين على أن المصريين يتعاملوا، وبنتكلم وبنقول وبنعارض، علشان محدش كويتي يقول لي ما اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. لا، احنا بيتنا مش من إزاز، لان احنا اللي بنتكلم ما بنتعاملش مع الصهاينة، احنا اللي بنعارض ما بنتعاملش مع الصهاينة، فبيتنا مش من إزاز. وكذلك الكويتة، مش كل الكويتة بيتعاملوا مع الإسرائيليين. بقول للكويتة اللي بيتعاملوا مع الإسرائيليين حرام عليكم، بتتعاملوا في حاجة حرام، زي ما بقول للمصريين اللي بيتعاملوا مع الإسرائيليين مع الصهاينة، زي ما بقول لأي وزير ولأي مسؤول مصري بيسهل وييسر التعامل مع الصهاينة، بقول لأي وزير ولأي مسؤول ولأي تاجر كويتي ولا سعودي ولا أي إنسان كبر أو صغر، حرام عليك.
القصاصة الثانية من الدستور يوم الجمعة 26/9 برضو بقلم فهمي هويدي، إسرائيل في قلب الخليج. إذا صح الذي نشرته صحيفة هارتس عن الوجود الإسرائيلي في منطقة الخليج، فمعنى ذلك أن الرأي العام العربي لا يعرف شيئا عما يجري هناك، ودي حقيقة يا أستاذ فهمي. صحيفة هارتس الكويتية الإسرائيلية نشرت أسماء خبراء عسكريين من الجيش الإسرائيلي محالين للتقاعد والمعاش بيشتغلوا في دول عربية، خبراء في الاستراتيجية وفي العسكرية وفي تصنيع السلاح. مش هتكلم أكثر من كده. في ظل الأزمة العالمية وفي ظل الجوع وفي ظل المال وارتفاع الأسعار وفي ظل ما يحدث في العالم من حولنا من أزمات، جريدة الدستور يوم الاثنين 25 أغسطس 25/8 بتقول: مصر زرعت هذا العام 350 ألف فدان بمحصولي اللب والكنتالوب. مصر زرعت السنة دي 350 ألف فدان لب وكنتالوب. المصريين بيتسلوا، المصريين بيأزأزوا 350 ألف فدان لب وكنتالوب، بينما لم تتجاوز المساحة المزروعة بالقطن 300 ألف فدان. يعني مصر اللي في يوم من الأيام كان القطن بتاعها بيشغل مصانع العالم، السنة دي زرعت 300 ألف فدان قطن في مقابل 350 ألف فدان لب وكنتالوب. المهم ان احنا نأزأز، مش مهم نلبس، المهم ان احنا ناكل كنتالوب، مش مهم ابدا القطن طويل التيلة ولا قصير التيلة، المهم ان المقلة تشتغل، لكن مصانع المحلة تعطل وتتكهن وتتباع ونخصخصها، لا مش مهم ابدا، ده لسان حال وزارة الزراعة المصرية. الخبر الاخير، وهو حقيقة مش قصاصة صحفية لكن بحكم ان احنا قناة فضائية وبنكلم العالم كله، هو خطاب حقيقة جاءني من احد الجهات او بطريقة ما، ليس لي ان اقول عن مصدري او افصح عن مصدري، لكن هذه صورة يعني فوتوكوبي من اللجاني. الخطاب ده من وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، موقعة من مدير إدارة الشؤون الإسلامية السيد علي بن راشد المهندي، موجهة من وزارة الشؤون الإسلامية إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك والمواني، الهيئة العامة للجمارك والمواني في قطر. يعني ده مستند حكومي بيقول ايه، من مدير إدارة الشؤون الإسلامية إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك والمواني: يسر إدارة الشؤون الإسلامية إهداؤكم أطيب تحيتها وتمنياتها لكم بالتوفيق والسداد، ونود أن نحيط سيادتكم علما بسلعة تجارية
يخشى أن تطرح في الأسواق المحلية. هذا الكلام المفترض أنه ليس لقطر وحدها ولكن للأمة جميعا. سلعة تجارية يخشى أن تطرح في الأسواق المحلية وهي عبارة عن لعبة أطفال تم إنتاجها من مزج جينات بشرية وحيوانية حتى تشبه الكائن الحي يتأذى ويتألم ويبكي مثله مثل أي كائن حي. وينتج منها نوعين، نوع يعيش لمدة عام واحد وآخر يعيش لمدة 3 أعوام ثم يموت. إن مثل هذه الألعاب مخالفة للشريعة والأخلاق الإسلامية، وكما لا يخفى على سيادتكم تأثيرها على الطفل وخصوصا بعد تعلقه بها وما يتركه موت هذه اللعبة من آثار مدمرة لنفسية الطفل، يرجى التكرم بالنظر في الموضوع وأخذه بعين اهتمام سيادتكم وعمل ما ترونه سالما وعمل ما ترونه مناسبا. شاكرين لكم حسن تعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي بن راشد المهندي، مدير إدارة الشؤون الإسلامية في وزارة الهيئة العامة للجمارك. لما وصل لها الجواب ده عممت وكتبت تأشيرة مدير الجمارك للتعميم على الإدارات الجمركية بعدم السماح بدخول مثل هذه السلع. انتهى الخطاب وانتهت هذه الوثيقة المهمة جدا، وأنا شخصيا أشكر السيد مدير الشؤون الإسلامية علي المهندي في دولة قطر، وأشكر السيد مدير مصلحة الجمارك في دولة قطر السيد مدير الشؤون الإسلامية الذي نبه على هذه اللعبة الخطيرة، والسيد مدير شؤون الجمارك الذي عمم بمنع دخول هذه اللعبة إلى قطر. اللعبة عبارة عن لعبة أطفال في شكل طفل، اللي شفته أنا في شكل طفل وتحققت من هذه اللعبة. وأنا يعني أسافر إلى فرنسا في يوم 23/10 هذا الشهر، وهناك جهزوا لي نسخة من هذه اللعبة المصنعة والموجودة، عبارة عن ولد أو بنت. والتوصية بتقول ان البنات يلعبوا بالعروسة الولد والولاد يلعبوا بالعروسة البنت. اللعبة دي مصنوعة ايه؟ ما هياش من البلاستيك ولا من الحديد ولا من القماش، دي مصنوعة من جينات حيوانية وبشرية بحيث انها تبقى زي البني ادم بالضبط، وبتتألم وبتشعر بالألم وتبكي وبتموت بعد سنة تموت او بعد سنتين تموت. تخيلوا لعبة زي دي في ايد اولادنا هيبقى شكلها ايه. اتمنى وارجو ان هذا التعميم ما يكونش من دولة قطر فقط ولكنه من كل دول الاسلام والمسلمين، وارجو من اولياء الامور ان يحتاطوا لمثل هذه الالعاب ولا يتداولوها بين اولادهم ولا يتعاملوا بها بالبيع والشراء إذا دخلت إلى بلادهم، وأظن أنها يمكن أن تدخل إلى بلاد كثيرة. نستقبل اتصالاتكم وأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يمتعك بالصحة والعافية والتثبيت إن شاء الله ومزيد من الجهد في مجال الدعوة.
الله يبارك فيك.
عايز مداخلة بسيطة عن الوليد بن مسلم.
تفضل.
أنا بنصح أخونا الدكتور محمد هدايت أن يرجع إلى كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق. الكتاب ده ورد فيه أسماء الوضعين وعلى الأحرف الأبجدية، وتقريبا خد حوالي 104 صفحة ذكر فيهم حوالي 1780 اسم. في الصفحة رقم 124 ذكر 7 أسماء للوليد. الوليد ابن سلمة الطبري، وأرجو أن يكون في عنده لبس في الاسم والحاجة، الله أعلم. الوليد بن عصام الزبيدي، الوليد بن عمرو، الوليد بن فضل، الوليد بن محمد الموقري، والوليد بن موسى الدمشقي، والوليد ابن الوليد العبسي. دول السبعة. لو يعني أجهد نفسه شوية الدكتور محمد بعد كده لما يجي يتكلم على أي حديث من الأحاديث ورجع إلى هذا الكتاب، ممكن جدا يقدر يتثبت هل اسم اللي هو عايز يقول عليه وضاع أو غيره هل موجود من هذه الأسماء ولا ده. متهيألي أفضل أو أكثر أسلوب ممكن نهديه إلى الدكتور محمد علشان لا يقع مرة أخرى.
جزاك الله خيرا يا حسن.
في يعني اتهام الصالحين بالوضع.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك. وكما ذكرت يا جماعة، يعني أنا لا أعرف، وسألت يعني قبل أن أتكلم وقبل أن أرد، سألت شيوخي وسألت إخواني وزملائي من الدعاء، حد يا جماعة عرف يعرف حد بيقول إن وليد بن مسلم وضاع؟ أجمعوا جميع من سألتهم أنهم لم يقعوا على هذا إطلاقا، لأني شككت في علمي أنا. قد يكون عند شيوخي أو عند أساتذتي أو عند زملائي من الدعاء والمشايخ وأندادي من هذا، فلم نجد هذا الأمر. السلام عليكم. في يعني الاسم اس اللي جات لنا بتقول يعني نرجو إبلاغ رسالتي للشيخ صفوت وأرجو منه التحدث عن الأزمة المالية العالمية وتوجه الغرب لتطبيق الاقتصاد الإسلامي للخروج من الأزمة. حقيقة يعني هو موضوع مهم، لكني لست من علماء الاقتصاد ولست من أهل الاقتصاد، وإن شاء الله نحاول إن احنا نرتب حلقات يكون معنا فيها بعض المتخصصين في هذا الأمر. طبعا في اس ام اس جاية يعني بتسب، وفي في أسماء وناس يعني وعلماء. أرجو إن احنا مهما العالم أخطأ يعني لا نسب ولا يعني نقدح في شخصه ولا نقدح في ذاته، ولكن هذا علمه وهذا ما عنده، نرد عليه الحجة بالحجة والبينة بالبينة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
فضيلة الدكتور صفوت، حياكم الله.
حياك الله يا أخي الكريم.
ربنا يرفع قدرك ويعلي مقامك.
الله يبارك في حضرتك.
والله حضرتك أسلج بتتظلم يعني بتكلم في مسألة الأسماء والصفات.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يحفظك يا رب. وإحنا والله محتاجين الكلام في الموضوع ده من زمان، وإحنا من طلب الدكتور محمود عبد الرازق، ونتمنى أنه يستضاف على قناة الناس.
محمود عبد الرازق الرضواني. والله يعني هذا الرجل يعني نحسبه على خير، ونتمنى إن شاء الله قريبا نراه إن شاء الله.
يعني يبسط الموضوع في المسألة دي، لأنه موضوع بقى يعني وكتابه.
إن شاء الله حاضر. إن شاء الله. إن شاء الله. نرجو منكم أن تقوموا بعمل وثائقيات مختصرة عن المشايخ الأجلاء، كيف أصبحوا، ما هم عليه، كيف تعلموا، كيف جمعوا العلم الشرعي والدنيوي، ونقاط تحولهم. صدقوني سينفعنا جدا هذا الأمر. إن شاء الله يا أختي شهيناز، ربنا يسر الأحوال إن شاء الله. حاضر. في اتصال يا أحمد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ فاروق.
أيوة حبيبي.
السلام عليكم. تفضل.
سلام ورحمة الله. دكتور صفوت.
أهلا وسهلا.
مساء الخير دكتور صفوت.
يا مرحبا.
حضرتك طيب، وإحنا سعداء بك الأولاد والله. أول.
الله يبارك في سعادتك.
والله سعادتك شرحت اللب والكنتالوب شرح فعلا. بس حضرتك بحب أسأل حضرتك حاجة، إن القمح السنة دي اللي كنا على وشك إن إحنا نخش على أزمة قمح السنة دي، فكان المفروض برضو إن إحنا نهتم برضو في وزارة الزراعة بزراعة القمح بدل 350 فدان لب وكنتالوب. وبنشكر سيادتك قوي على شرحك لموضوع العلم والعلماء.
الله يبارك في حضرتك.
وكل سنه وسعادتك طيب، ودايما كده نشوفك في احسن.
وحضرتك طيب يا استاذ فاروق، متشكر جدا.
شكرا دكتور.
شكرا يا فندم، جزاك الله خيرا وشكر الله لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ وليد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ وليد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك دكتور صفوت؟
يا اهلا وسهلا يا اخ وليد، مرحبا بك.
والله عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
يعني هل الواحد لو بيصلي المغرب او العشاء لحاله
وقت التلفزيون بعد اذن حضرتك.
فيجوز الواحد يقرا القران بصوت عالي ولا ايه؟
حاضر يا اخي الكريم.
ماشي
حاضر. وطبعا يعني ارجو ان الاتصالات تكون في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، رجاء خاص لكل الاخوة المشاهدين ان الاتصال يكون في الموضوع المتحدث فيه في الحلقة او فيما يخص القصصات الصحفية. اخونا وليد بيسأل عن قراءته للقرآن بصوت عالي، اذا كنت تقرأ، احنا نعلم ان الصلاة عندنا صلاة جهرية وصلاة سرية. الصلاة السرية هي صلوات النهار الظهر والعصر، وصلوات الجهرية هي المغرب والعشاء والفجر. يجوز إذا كنت تصلي وحدك أن ترفع صوتك في الصلوات الجهرية ما دمت تصلي وحدك في بيتك. أما إن كنت تصلي وحدك في المسجد فيجوز أن تسمع نفسك فقط، لكن لا ترفع صوتك حتى تشوش على بقية الموجودين في المسجد. والأفضل طبعا ألا تصلى الصلاة منفردا ولكن تصلى جماعة إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ أيمن.
ازيك يا شيخ صفت؟
أهلا بحضرتك.
ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب.
الله يبارك في حضرتك.
والله أنا بعتذر بحضرتك يعني، وقلبي بنشرح لما بشوف حضرتك على الشاشة.
ربنا يشرح صدرك يا رب دنيا وآخرة.
كان بس عندي سؤالين لحضرتك لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاولاني، احنا كان فيه حد بيتكلم في المسجد بحديث ضعيف فبتقوم خناقه وبتقوم مشكله. فطبعا عايزين بس نبين حضرتك يعني اللي بيتكلم بحديث ضعيف او بيتكلم بحديث قوي ده حجته ايه وده حجته ايه. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، عايز بس من حضرتك اسماء الكتب كنت حضرتك بتتكلم فيها في زمن العزه، لان زمن العزه بصراحه هو زمن العزه عزتنا بصراحه. ويا ريت حضرتك تقول لهم يعيدوه بالليل عشان نعرف نسمعه، لان النهار ما نعرفش نسمعه.
حاضر ان شاء الله.
جزاك الله خير وربنا يباركنا فيك يا رب.
يا اهلا بك يا اخي.
ربنا يباركنا فيك يا رب.
هو اولا بخصوص زمان العزه ارجو الاستاذ سعيد توفيق والاستاذ محمد مدني مدير مرابج برامج بالمناسبه يكونوا سامعين، ولكن انا متاكد ان الاستاذ محمد مدني ما هوش سامعني، لان الاستاذ محمد مدني بيتجوز الليله دي وكنا في عقد زواجه قبل ما نيجي الحلقه، وبقول للاستاذ محمد مدني الف مبروك يا حماده وربنا يتم عليك بخير، بارك الله لك وبارك عليك وجمعك جمع بينك وبين زوجتك على خير ان شاء الله. ارجو الاستاذ سعيد يعني يكون سامع ويختار وقت مناسب لاعاده زمان العزه اذا كانوا يحبوا يعيدوه. بالنسبه اخي الكريم لحجيه الحديث الضعيف، اولا قبل حجيه الحديث الضعيف، المراجع التي يعني كنت اتي منها من مراجعي في زمان العزه، يعني حضرتك لا تتخيل ان يعني كان امامي اكثر من يعني 100 عنوان او اكثر من يعني 100 كتاب. المائة كتاب يجمع أكثر من 1000 مجلد، لأن في بعض الكتب منها مجلدات كثيرة، وهو يعني أشهرها وأكبرها يعني الكتب التي تتحدث في التراجم وفي التاريخ وفي السير. وحقيقة كتب الدكتور الصلابي استفدت منها كثيرا جدا، وإن شاء الله رب العالمين يعني احتمال يكون في يتتحول البرنامج الى كتاب ان شاء الله ويكون في كل المراجع اللي موجود. بالنسبة لحجية الحديث الضعيف، لابد ان نعلم ان الحديث الضعيف درجات كثيرة واصناف كثيرة اوردها ابن الصلاح في تدريب الراوي، ويعني ذكرها فوق 70 درجة، والسيوطي ذكرها فوق 100 صنف من أصناف الأحاديث الضعيفة، منها ما هو مردود بالكلية ولا يحتج به إطلاقا، ومنها ما يمكن الاحتجاج به علماء. أو أجمل قول سمعته في الاحتجاج بالحديث الضعيف هو قول الإمام أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله جميعا، قال: كنا إذا روينا في الأحكام والعقائد والأصول تشددنا. من رويش غير الحديث الصحيح في الأحكام والعقائد والأصول، وإذا روينا في الحكم والمواعظ والفضائل تساهلنا، بس ما نرويش حديث موضوع، ما نرويش حديث كذاب، نروي حديث فيه يعني ينزل عن درجة الثقة أو عن درجة الصحة وعن درجة الحسن إلى أول درجة من درجات الضعف. نعم يجوز أن نرويه إذا كان في حكم ومواعظ وفضائل، وهي هناك أحاديث صحيحة تؤكد هذا الفضل وهذا المعنى. وإن كنت أنا شخصيا أرى أنه إذا كان عندنا حديثا صحيحا فلا يجوز أبدا في المسألة، في الحكمة، في الموعظة، في حديث صحيح، فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف. وإذا استشهدنا بالحديث الضعيف فلا بد أن يكون بعد الاستشهاد بالحديث الصحيح، ولا بد من التنبيه على أن هذا الحديث فيه ضعف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أستاذ إبراهيم. أهلا.
الله يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب. أنا كنت كلمت حضرتك قبل رمضان كده بيوم أو يومين.
تفضل.
وكان حصل حضرتك إن أنا قلت لحضرتك أنا بحبك في الليل. تمام.
حبك الذي حبتني فيه.
ربنا يعزك يا رب. المشكلة الحاجة غريبة جدا حصلت لي في رمضان بعد كده، إن أنا حبيتك صحيح حب فظيع جدا. تمام يا فندم. لما كنت بشوف حضرتك في زمان العزة. تمام.
نعم.
بس اسمح لي اختلف معاك بقى في حاجة معينة.
تحت أمرك.
ربنا يبارك فيك. أنا طبعا شفت حضرتك أول يوم في العيد لما قلت إن أنت إن شاء الله أشوف زمان عزة قريب. تمام.
نعم.
أنا بعتقد إن زمان العزة لسه بعيد، لسه قدامه كتير جدا.
نعم.
حال المسلمين دلوقتي العزة ممكن تيجي بس جاية من الغرب، جاية من المسلمين اللي بيسلموا هناك أو اللي بيؤمنوا هناك. تمام.
نعم.
لأن هم كانوا في مرحلة يعني ضلالة أو حاجة زي كده وافتادوا نور الإسلام، لكن حال المسلمين اللي موجودين في البلاد كلها وفي العالم العربي حال ضعيف جدا، حال مزري. المسلمين بيتخبطوا في بدع، في كوارث، في مصائب. تمام. فنفسي إنه يكون في مشروع نهضوي عشان تيجي زمان العزة. تمام يا فندم. العلماء الأفاضل اللي زي حضرتك وزي اللي موجودين على القنوات الدينية المنتشرة الحمد لله، يعني يبدأوا يخلقوا جيل جديد، يبدأوا مع الجيل اللي موجود أو الجيل اللي جاي. تمام. في مشروع نهضوي تربوي إن احنا ازاي نربيهم عشان يعملوا جيل عزة بعد كده. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، أنت مش مختلف معايا على حاجة، أنا متفق معاك تماما إن احنا لابد أن يكون هناك مشروع إعادة زمان العزة، لكن هي المسألة النسبية والزمنية. حضرتك شايفه بعيد، أنا شايفه قريب، يعني ربنا عز وجل إن شاء الله يكتب لنا أن نرى هذا الزمان ويعجل لنا بهذا الزمان. وهي القضية يا أخي الكريم، أنا بأرى أن زمان العزة كون أننا باخد خطوة، أنا شخصيا صفوت حجازي أو حضرتك شخصيا خدت خطوة في صنع هذا الزمان وإعادة هذا الزمان، أنا أرى أن هذا عزة لي وعزة لك، ومش مختلفين خالص. وأحبك الذي أحبتني فيه يا أخي الكريم وشكر الله لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
دكتور صفوت، إزاي حضرتك؟
يا أهلا بحضرتك يا فندم.
حضرتك كنت كلمت على الروسة أو الدمية التي تشبه الكائن الحي.
نعم.
والكائن الحي هذا مخلوق يخلق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولا يستطيع أحد أن يخلق مخلوقا يموت بعد فترة بعد سنة أو بعد سنتين. فأرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع، لأن لا يخلق أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى فهو الخالق. إحنا لسه كنا بنتكلم في أسماء الله الحسنى وبنقول من أسمائه أنه الخالق سبحانه وتعالى.
نعم.
فكيف يمكن لدولة مهما بلغت من العلم أن ستخلق مثل هذا المخلوق؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخي الكريم، الله يكرمك. لابد أن نعلم أيها الأحباب أن خلق الله عز وجل وأن الله خالق وأن البشر يخلقون، ولكن الفرق بين ما يخلقه الله وما يخلقه البشر أن الله عز وجل يخلق من العدم، أما البشر فلا يمكن أن يخلقوا من عدم. البشر يصنعون ويعملون ويبتكرون، ولكن ابتكارهم ليس من عدم إطلاقا. ويعني بعض العلماء يرى أن خلقة البشر تطلق على ابتكارهم فيما هو كائن حي ويحس ويشعر، وخدم وصنعة البشر في الجمادات. البشر صنعوا طائرة ولكنهم لم يخلقوا طائرة، وأيضا صنعوها ليس من العدم، صنعوها من الحديد، يقدروا يجيبوا حديد من لا شيء، الحديد ده لازم يبقى فيه أكسجين، يقدروا يجيبوا أكسجين من لا شيء، لا يصنعون شيئا من العدم. أما الخلق فهو إيجاد البشر لأشياء ليست من العدم. مثال مثلا لو خدنا شجرتين مانجا وعملنا لهم تهجين وطلعونا نوع جديد من المانجا بطعم جديد، ده اسمها خلقة، لكنه ليست خلقة من العدم، ليست خلقة كخلقة الله عز وجل. الله عز وجل يرحم والعباد أيضا يرحمون، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تراحموا. فالبشر يرحم والله عز وجل يرحم، لكن هل هناك وجه مقارنة بين رحمة الله ورحمة البشر إطلاقا؟ هل هناك وجه مقارنة بين صنعة الله وصنعة البشر إطلاقا؟ هل هناك وجه مقارنة بين خلق الله عز وجل وبين خلق البشر إطلاقا؟ فهذا يعني بعيد تماما عما كنا نتحدث فيه، وإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا سبيل الحديث عن صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل في هذا الكون. ولكن الغرب الذين صنعوا أو أوجدوا أو خلقوا هذه الدمية لم يجدوها من العدم، ولكنهم أخذوا جينات حيوانية وجينات بشرية موجودة أوجدها الله عز وجل وبنوا عليها هذه الدمية أو هذا المسخ الذي فعله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والوقت مضى بنا سريعا. أسأل الله عز وجل أن أكون قد قدمت إليكم شيئا جديدا أفادكم، نسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم من علمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى توحيد أسمائه وتوحيد صفاته على ما كان عليه توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقر لله بأسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه، ونسأله عز وجل أن يوفقنا إلى حفظ وعلم هذه 99 اسما، وأن نكون من المحصين لها حفظا وعلما ودراية ورواية وعملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،